فنرحب به أيضا. وهذه الرسالة الأولى بعث بها المستمع حماد بن صعيب الشمري من المنطقة الشرقية الخفجي، ضمن رسالته عدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: هل يصح للمرأة أن تنفق من مال زوجها بدون إذنه، مع العلم أنها أم أولاده ولها أتعاب معه والمال فوق حاجتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة والأساس أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بلا إذنه أو رضاه، وهذه القاعدة الشاملة لكل أحد إلا الأب، فإن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء مما لا يضره ولا يحتاجه. وبناء على هذه القاعدة فإنه لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا إذا علمت أنه راض بذلك أو أذن لها. فأما إذا كان بخيلا شحيحا تعرف أنه لا يرضى فإنه لا يحل لها أن تنفق شيئا من ماله، لأنه ماله. ولكن ينبغي مع هذا أن تستأذن منه لتتصدق على من جاء يسأل، أو تعير من جاء يستعير من أغراض البيت أو ما أشبه هذا، لتكون مشاركة له في الأجر ومعينة له على أن يقوم بهذا الأمر الذي يؤجر عليه.
نعم. السؤال الثاني يقول: صلينا جماعة وتقدم أحدنا وصلى بنا، فلما قضيت الصلاة أخبرنا بأنه صلى بدون وضوء ناسيا، فهل تجب علينا الإعادة؟
لا تجب عليكم الإعادة لأن صلاتكم صحيحة، أما هو فيجب عليه الإعادة لأن صلاته غير صحيحة. وهكذا لو علم في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة، أو ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة، فإنه ينصرف ويأمر أحدكم ليتم بكم الصلاة، وتبنون على ما مضى من صلاتكم، وذلك لأنكم لم يكن في صلاتكم ما يفسدها، فقد دخلتم بإذن من الشارع واقتديتم بهذا الرجل بإذن من الشارع، وما ترتب على المأذون فإنه موافق للحق. وذهب بعض أهل العلم أن الإمام إذا علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لا دليل على بطلان صلاة من خلفه، وإذا لم يكن هناك دليل فإن صلاتهم قد دخلوا فيها بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن نبطلها إلا بدليل شرعي.
السؤال الثالث يقول: نويت السفر ذات يوم فصليت العشاء مع المغرب جمع تقديم، ثم لم يشأ الله أن أسافر، فهل أعيد صلاة العشاء في وقتها؟
المسافر يجوز له الجمع، لكنه لا يجوز له أن يجمع إلا إذا خرج من بلده، أما ما دام في البلد فإنه لا يجوز له الجمع، لأنه لم يسلق عليه أنه مسافر حتى يخرج. وعلى هذا فيعتبر جمعك قبل أن تخرج من البلد يعتبر في غير محله
خطأ،
وعليك أن تعيد هذه الصلاة التي جمعتها قبل أن تخرج إلى السفر.
إنما شرط رخصة الجمع هو مفارقة البلد.
نعم.
حتى لو لم تكن بمسافة قصر المفارقة.
نعم نعم.
ما دام ينوي السفر بعيدا مسافة قصر أكثر.
نعم. وكذلك القصر ما يقصر حتى يخرج من البلد. إذا خرج من حدود البلد وهو قاصد سفرا يبيح له القصر، جاز له الجمع وجاز له القصر.
حتى في حال العودة، يعني لو حان وقت صلاة قبل وصوله إلى منزله أو إلى بلدته بمسافة قصيرة، قد تقل عن مسافة القصر كثيرا، لكنه في نهاية سفره فله أيضا أحكام السفر.
نعم
نعم. السؤال الثالث أو الرابع يقول: إذا كنت مسافرا فحان وقت صلاة الظهر قبل أن أصل، ونويت أن أجمع صلاة الظهر مع العصر، ثم وصلت بلدي قبل انتهاء وقت صلاة الظهر، فهل أصلي الظهر فور وصولي أم أنتظر صلاة العصر؟
نقول: إذا نوى المسافر جمع التأخير ولكنه وصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت صلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى،
نعم،
فإنه قد انتهى السبب الموجب للجمع وهو السفر، وحينئذ فيجب عليه أن يصلي الصلاة الأولى في وقتها وينتظر حتى يأتي وقت الثانية ثم يصليها في وقتها. وكذلك لا يجوز له القصر في هذه الحال. ففي المثال الذي في السؤال، إذا قدم إلى بلده قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها أربعا، ثم ينتظر إلى أن يأتي وقت صلاة العصر فيصليها أربعا لزوال السبب المبيح.
نعم. إذا كان الشخص مسافرا وربما يمر في سفره بأكثر من بلد ويقيم في بعضها يوم أو نصف يوم، في هذه الحالة هل يجوز له الجمع؟
إذا كان الإنسان في بلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد مع المسلمين، وحينئذ سيتم الصلاة ولا يجمع. لكن لو فاتته الصلاة في هذه الحال فإنه يقصر، وكذلك لو كان يريد أن يواصل السفر قبل أن يأتي وقت الثانية فإنه يجمعها إلى الأولى ويسافر.
لكن هو في حكم المسافر لأنه لا ينوي الإقامة في هذه البلد.
نعم، المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة.
نعم.
ولهذا أوجب الله الجماعة في حال الخوف، والغالب أن الخوف يكون في السفر.
نعم.
فتجب الصلاة الجماعة على المسافر وعلى المقيم.
إنما الجمع لا يجوز.
الجمع يجوز للمسافر أيضا.
لا، المقيم نصف يوم أو يوم.
حتى يجوز له أن يجمع لو.
يجوز له أن يجمع. نعم.
لأن المسافر يجوز له أن يجمع، لكن الجمع في حقه أفضل إذا كان قد جد به السير، وعدم الجمع في حقه أفضل إذا كان نازلا، سواء كان نازلا في بلد أو نازلا في محطة أو نازلا في برية حتى يبرد وما أشبه ذلك.
نعم، لأن الغرض من الجمع أو من رخصة الجمع هو كما أعتقد هو كسب الوقت، يعني بالنسبة للسفر.
نعم.
الجاد في السير، وما دام أنه مقيم يوم أو نصف يوم فما هو الداعي إذن للجمع؟
نعم. الخلاصة الآن،
نعم،
أن المشروع في حق المسافر القصر مطلقا، وأما الجمع فهو مشروع في حقه إن كان قد جد به السير.
نعم.
يعني ماشيا، وإن لم يكن قد جد به السير فإن الأفضل في حقه ألا يجمع، ولو جمع فإنه لا بأس به، لأن السفر من أسباب جواز الجمع وإن لم يجد به السير.
نعم.
هذا بالنسبة للحكم العام. أما من أقام في بلد من المسافرين ونيته أن يقيم ثم يرتحل بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك فإنه يصلي مع الإمام في المساجد.
نعم.
وإذا صلى مع الإمام في المسجد فسيتم، لأن من صلى خلف من يتم وجب عليه الإتمام ولا يجمع. لكن لو فاتته الصلاة فإنه يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر. وكذلك لو كان يريد أن يمشي قبل أن يأتي وقت الثانية من هذا البلد فإنه يجمع أيضا، يجمع الثانية إلى الأولى.
نعم. بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يخرجها؟
زكاة الفطر لا تجب إلا إذا انتهى شهر رمضان، لأن وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب ليلة العيد، ليلة غروب الشمس ليلة عيد الفطر، هذا وقت الوجوب. فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فإنه لا بأس أن يبقيها عنده حتى يجد لها مستحقا.
حتى لو بعد العيد
ولو بعد العيد، لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذا الإهمال، بل ينبغي له أن يحتاط من الأصل. فإذا علم أنه ليس في بلده من هو أهل، فإنه من الأصل يرسل بها إلى بلاد أخرى تستحقها حتى يدفعها في الوقت الذي يجب أن تدفع فيه.
نعم. هذه الرسالة من السائل الحاج إبراهيم جاسم من العراق، يقول: كانت والدتي المتوفاة قد نذرت نذرا في حياتها لله وثوابه للشيخ محمود العمرلي، والذي يقال إنه من أولاد عمر بن الخطاب، بأن تذبح شاة في كل سنة، وقد استمرت على هذا النذر حتى ماتت، ثم تولينا نحن الاستمرار فيه إلى الآن، فهل علينا شيء في هذا؟
هذا الذبح الذي نذرت لا يخلو إما أن تقصد به التقرب إلى هذا الميت بالتعظيم، فهذا محرم وشرك، لأن الذبح تقربا لا يجوز إلا لله رب العالمين. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما إذا كانت تقصد من هذا النذر أن يكون هذا أضحية تتقرب به إلى الله ليكون ثوابها لهذا الميت، فإن هذا لا بأس به وليس محرما. ولكن إذا ماتت فإنه يسقط عنها النذر، لأنها أصبحت من غير أهل التكليف، فلا يلزمها أو فلا يلزمكم أن تنفذوها عنها.
لكن هل يجوز التقرب لأجنبي لا أعرفه ولا يعرفني؟
يعني هل يجوز أن تهدي
أهدي ثوابا؟
نعم. يجوز أن تهدي ثوابا لشخص لا تعرفه إذا كنت تعلم أنه مسلم.
نعم.
أما إذا كان كافرا فلا يجوز.
هذا السائل ابن مسعود من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم، بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول فيه: سمعت من خلال برنامجكم فتوى فهمت منها تحريم ذبيحة تارك الصلاة، ونظرا لأن هذا الأمر له أهميته الكبرى في حياة المسلمين، فنأمل التكرم بإلقاء الضوء على هذا الأمر مع رجاء بيان الأدلة والبراهين.
تارك الصلاة لا تحل ذبيحته بناء على القول الراجح من أن تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ونظرا لأهمية هذه المسألة فإننا نذكر ما تيسر من أدلتها. فمن أدلة كفر تارك الصلاة قوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الله تعالى ثبوت الأخوة في الدين على أمور ثلاثة: التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. فإذا تخلف أحد هذه الأوصاف لم يكونوا إخوة لنا في الدين. ومن المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي بمجرد المعصية حتى ولو كانت من أكبر الكبائر، فقتل المؤمن عمدا من أكبر كبائر الذنوب، ومع ذلك لا يخرج من الدين ولا تنتفي به الأخوة. يقول الله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول. ويقول تعالى في آية قتال المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلم تنتفي الأخوة الإيمانية بقتال المؤمنين، مع أن قتال المؤمنين كفر كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: سباب المؤمن أو المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا واحد. الدليل الثاني قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فإن قوله إلا من تاب وآمن دليل على أنه حين إضاعة الصلاة ليس بمؤمن. أما من السنة فمن أدلتها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام العهد فاصلا بيننا وبين الكفر، وقال من تركها فقد كفر يعني وخرج من ربقة الإيمان. وكذلك في حديث جابر قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة هو الحائل بين الإيمان والكفر، وقال الكفر بأل الدالة على الحقيقة. فالمعنى بين الرجل وبين الكفر الحقيقي وهو المخرج عن الإيمان ترك الصلاة. ومن أدلة السنة أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسمع ونطيع لولاة الأمور وأن لا ننازعهم الأمر إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وسئل هل ننابذ أئمة الجور؟ قال لا ما صلوا. فدل هذا على أنهم إذا تركوا الصلاة فلنا أن ننابذهم، وهذا يقتضي أن يكون ترك الصلاة كفرا بواحا. وهذا الاستدلال مركب من دليلين. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، وحظ نكرة في سياق النفي فيعم القليل والكثير، أي لا حظ لا قليلا ولا كثيرا لمن ترك الصلاة في الإسلام. فهذه الأدلة تدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وفيها أدلة أخرى لا يتسع المقام لذكرها. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من لا يرون كفر تارك الصلاة، فوجدتها تنقسم إلى أقسام، منها ما لا دليل فيه أصلا، ومنها ما هو مقيد بحال يعذر فيها بترك الصلاة، ومنها ما هو مقيد بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، ومنها ما هو عام يكون مخصصا بأدلة كفر تارك الصلاة. ولم أجد لا في الكتاب ولا في السنة نصا يقول إن تارك الصلاة مؤمن، ولا يقول إن تارك الصلاة يدخل الجنة، ولا يقول إن تارك الصلاة ينجو من النار، وما أشبه ذلك مما يدل أو مما يجعلنا نحمل نصوص الكفر على أن المراد به كفر لا يخرج من الملة. وإذا كان كذلك فإننا عبيد الله عز وجل يحكم فينا بما يشاء، فإذا دل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على استحقاق وصف من الأوصاف فليس لنا أن نتهرب منه، بل علينا أن نثبته، وإذا أثبتناه فإن الحكمة في إثباته. ونحن إذا قلنا بكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة كما هو مقتضى النصوص وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإننا بهذه المقالة نحمل الناس على الصلاة، وكل إنسان يخاف الله ويخشى من عقابه فإنه لا بد أن يصلي إذا علم أنه إذا تركها كفر كفرا مفسدا ملة، وترتبت عليه أحكام الكفر من انفساخ زوجته منه وعدم حل ذبيحته ومنعه من دخول مكة وحرمها وعدم تغسيله إذا مات وعدم دفنه مع المسلمين وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة وما أشبه ذلك. كل إنسان له عقل إذا علم أن هذا الأمر يترتب على تركه للصلاة فإنه سوف يصلي. لكننا إذا ذهبنا نلتمس التأويلات البعيدة للنصوص وقلنا إنه فاسق لا يكفر فسيتهاون بها ويتمادى في تهاونه. ومن المعلوم أنه لا يمكن لإنسان عرف أعمال القلوب لا يمكنه أن يقول لشخص أو عن شخص حافظ على ترك الصلاة والتهاون بها وعدم المبالاة لا يمكن أن يقول عنه إن في قلبه شيئا من الإيمان. كيف يكون في قلبه شيء من الإيمان وهو محافظ على ترك الصلاة يؤمر بها فلا يمتثل، ويرى المسلمين يصلون فلا يصلي، وهو يعلم ما في الصلاة من الثواب العظيم والأجر الكثير وما في تركها من العذاب الأليم؟ أعتقد أن هذا لا يمكن أن يقع من شخص في قلبه أدنى مثقال حبة من الإيمان. وعلى هذا فيكون ترك الصلاة لو لم يكن فيه نصوص خاصة بتكفير من تركها لكان كفره من باب اللوازم، أي أن من حافظ على تركها فإن من لازم ذلك أن لا يكون في قلبه شيء من الإيمان. هذه هي الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. وبناء على ذلك فإن ذبيحته لا تحل، لأن ذبيحة غير المسلم لا تحل إلا إذا كان الذابح من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وتارك الصلاة من المسلمين مرتد فلا تحل ذبيحته. هذا هو خلاصة كلامي في هذه المسألة العظيمة المهمة التي يجب علينا جميعا أن نتعاون فيها على البر والتقوى، وأن نلزم هؤلاء الذين تهاونوا بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام بأن يقوموا به مخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. بقي أن يقال، قد يقول قائل ذكرت في آية براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أنه إذا تخلف أحد الأوصاف الثلاثة لم يكن أخلنا في الدين، وهذا يستلزم أن يكون كافرا، لأن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر. إذن فتارك الزكاة هل يكون كافرا؟ والجواب على ذلك أن يقال يرى بعض العلماء أن مانع الزكاة بخلا يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. ولكن مع ذلك القول الراجح أنه لا يكفر، ووجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن من منع زكاة ماله عذب عليه بما ذكر في الحديث، قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الحديث يدل على أن من منع الزكاة بخلا لا يكون كافرا، لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة. وهذا الحديث يخصص مفهوم الآية الكريمة التي في سورة براءة.
نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للذي يذبح ويبيع اللحم وهو تارك للصلاة، أو قد نجهل سلوكه أو بالنسبة للصلاة محافظته عليها من عدمها لا ندري عنه، لكن لسنا أيضا ملزمين بالبحث والسؤال عنه أهو يصلي أم لا؟
إذا كان هذا الذابح يتسمى بالإسلام ومنتسب ومنتسبا للإسلام فليس لنا أن نبحث عن حاله، لأن الأصل أن المؤمن على الظاهر حتى يتبين لنا. لكن بالنسبة له هو لا يحل له أن يبيع هذه الذبيحة وهو لا يصلي على أحد من المسلمين، لأن هذا من أكبر الغش والعياذ بالله. لأنه يبيع عليهم ميتة، إذ أن ذبيحة من لا يصلي ميتة، وحينئذ فيحرم عليه أن يبيعها في أسواق المسلمين ليأكلوها، وهو أيضا لا يأكلها لا هو ولا أهله لأنها محرمة، حيث إن الذابح ليس أهلا للذبح.
نعم. السؤال الثاني تقريبا حول هذا الموضوع، يقول: عقدت قراني على زوجتي في وقت لم يكن أحد منا يصلي، بل كان كل منا تاركا لهذه الفريضة، وتم الزواج على هذا الحال، وهدانا الله وله الحمد والمنة إلى تأدية هذه الفريضة، وسمعت من خلال برنامجكم أن تارك الصلاة كافر على أصح أقوال العلماء، وفي الحقيقة أن الأحاديث التي اطلعت عليها كلها قاضية بتكفير تارك الصلاة، فسؤالي هو: ما حكم هذا العقد؟ وإذا كان العقد باطلا فما هو الحل الذي ينبغي فعله؟
الحل الذي ينبغي فعله هو إعادة هذا العقد فقط، وإذا عدتم هذا العقد بقي الأمر على ما هو عليه، والأولاد الذين جاءوا من هذا العقد وأنتم حين العقد تعتقدون أنه صحيح وأنه ليس بباطل لجهلكم الحكم بكفر تارك الصلاة، يكون هؤلاء الأولاد أولاد شرعيين ينسبون إلى أبيهم، وذلك لأن كل عقد يكون غير صحيح والإنسان يعتقد صحته فإن الوطأ فيه وطأ شبهة يلحق به الأولاد من وطئ. ونظير ذلك، أي نظير من تزوج بعقد يظن العقد صحيحا وهو في نفس الأمر غير صحيح، أن يتزوج الإنسان امرأة ثم يتبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاع وقد أنجب منها أولادا، فإن أولاده أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعا لأنهم كانوا من وطء يعتقد فيه الإنسان أنه وطء حلال. نعم.
بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا اليوم أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، أجاب عن أسئلة الإخوة حماد بن صعيب الشمري من المنطقة الشرقية الخفجي، والأخ الحاج إبراهيم جاسم من العراق، والأخ ابن مسعود من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم. نشكر فضيلته على إجابته، ونشكركم أيضا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم
فنرحب به أيضا. وهذه الرسالة الأولى بعث بها المستمع حماد بن صعيب الشمري من المنطقة الشرقية الخفجي، ضمن رسالته عدة أسئلة. سؤاله الأول يقول: هل يصح للمرأة أن تنفق من مال زوجها بدون إذنه، مع العلم أنها أم أولاده ولها أتعاب معه والمال فوق حاجتهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. القاعدة والأساس أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره بلا إذنه أو رضاه، وهذه القاعدة الشاملة لكل أحد إلا الأب، فإن له أن يأخذ من مال ولده ما شاء مما لا يضره ولا يحتاجه. وبناء على هذه القاعدة فإنه لا يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها إلا إذا علمت أنه راض بذلك أو أذن لها، فأما إذا كان بخيلا شحيحا تعرف أنه لا يرضى فإنه لا يحل لها أن تنفق شيئا من ماله لأنه ماله. ولكن ينبغي مع هذا أن تستأذن منه لتتصدق على من جاء يسأل، أو تعير من جاء يستعير من أغراض البيت أو ما أشبه هذا، لتكون مشاركة له في الأجر ومعينة له على أن يقوم بهذا الأمر الذي يؤجر عليه.
نعم. السؤال الثاني يقول: صلينا جماعة وتقدم أحدنا وصلى بنا، فلما قضيت الصلاة أخبرنا بأنه صلى بدون وضوء ناسيا، فهل تجب علينا الإعادة؟
لا تجب عليكم الإعادة لأن صلاتكم صحيحة، أما هو فيجب عليه الإعادة لأن صلاته غير صحيحة. وهكذا لو علم في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة، أو ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على طهارة، فإنه ينصرف ويأمر أحدكم ليتم بكم الصلاة وتبنون على ما مضى من صلاتكم، وذلك لأنكم لم يكن في صلاتكم ما يفسدها، فقد دخلتم بإذن من الشارع واقتديتم بهذا الرجل بإذن من الشارع، وما ترتب على المأذون فإنه موافق للحق. وذهب بعض أهل العلم أن الإمام إذا علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإنه تبطل صلاته وصلاة من خلفه، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه لا دليل على بطلان صلاة من خلفه، وإذا لم يكن هناك دليل فإن صلاتهم قد دخلوا فيها بمقتضى دليل شرعي، فلا يمكن أن نبطلها إلا بدليل شرعي.
نعم. السؤال الثالث يقول: نويت السفر ذات يوم فصليت العشاء مع المغرب جمع تقديم، ثم لم يشأ الله أن أسافر، فهل أعيد صلاة العشاء في وقتها؟
المسافر يجوز له جمع، لكنه لا يجوز له أن يجمع إلا إذا خرج من بلده، أما ما دام في البلد فإنه لا يجوز له جمع، لأنه لم يسلق عليه أنه مسافر حتى يخرج. وعلى هذا فيعتبر جمعك قبل أن تخرج من البلد يعتبر في غير محله
خطأ،
وعليك أن تعيد هذه الصلاة التي جمعتها قبل أن تخرج إلى السفر. نعم.
إنما شرط رخصة الجمع هو مفارقة البلد.
نعم.
حتى لو لم تكن بمسافة قصر المفارقة.
نعم نعم.
ما دام ينوي السفر بعيدا مسافة قصر أكثر.
نعم. وكذلك القصر ما يقصر حتى يخرج من البلد. إذا خرج من حدود البلد وهو قاصد سفرا يبيح له القصر، جاز له الجمع وجاز له القصر.
حتى في حال العودة، يعني لو حان وقت صلاة قبل وصوله إلى منزله أو إلى بلدته بمسافة قصيرة، قد تقل عن مسافة القصر كثيرا، لكنه في نهاية سفره فله أيضا أحكام السفر.
نعم
نعم. السؤال الثالث أو الرابع يقول: إذا كنت مسافرا فحان وقت صلاة الظهر قبل أن أصل، ونويت أن أجمع صلاة الظهر مع العصر، ثم وصلت بلدي قبل انتهاء وقت صلاة الظهر، فهل أصلي الظهر فور وصولي أم أنتظر صلاة العصر؟
نقول: إذا نوى المسافر جمع التأخير ولكنه وصل إلى بلده قبل أن يخرج وقت صلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة الأولى،
نعم،
فإنه قد انتهى السبب الموجب للجمع وهو السفر، وحينئذ فيجب عليه أن يصلي الصلاة الأولى في وقتها وينتظر حتى يأتي وقت الثانية ثم يصليها في وقتها. وكذلك لا يجوز له القصر في هذه الحال. ففي المثال الذي في السؤال، إذا قدم إلى بلده قبل انتهاء وقت صلاة الظهر فإنه يجب عليه أن يصلي الظهر في وقتها أربعا، ثم ينتظر إلى أن يأتي وقت صلاة العصر فيصليها أربعا لزوال السبب المبيح.
نعم. إذا كان الشخص مسافرا وربما يمر في سفره بأكثر من بلد ويقيم في بعضها يوم أو نصف يوم، في هذه الحالة هل يجوز له الجمع؟
إذا كان الإنسان في بلد وهو مسافر فإنه يجب عليه أن يصلي في المسجد مع المسلمين، حينئذ سيتم الصلاة ولا يجمع، لكن لو فاتته الصلاة في هذه الحال فإنه يقصر. وكذلك لو كان يريد أن يواصل السفر قبل أن يأتي وقت الثانية فإنه يجمعها إلى الأولى ويسافر.
لكن هو في حكم المسافر لأنه لا ينوي الإقامة في هذه البلد.
نعم، المسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة.
نعم،
ولهذا أوجب الله الجماعة في حال الخوف، والغالب أن الخوف يكون في السفر.
نعم،
فتجب الصلاة الجماعة على المسافر وعلى المقيم.
إنما الجمع لا يجوز.
الجمع يجوز للمسافر أيضا.
لا، المقيم نصف يوم أو يوم
حتى يجوز له أن يجمع لو
نعم،
لأن المسافر يجوز له أن يجمع، لكن الجمع في حقه أفضل إذا كان قد جد به السير، وعدم الجمع في حقه أفضل إذا كان نازلا، سواء كان نازلا في بلد أو نازلا في محطة أو نازلا في برية حتى يبرد وما أشبه ذلك.
نعم، لأن الغرض من الجمع أو من رخصة الجمع هو كما أعتقد هو كسب الوقت، يعني بالنسبة للسفر.
نعم،
الجاد في السير، وما دام أنه مقيم يوم أو نصف يوم فما هو الداعي إذن للجمع؟
نعم، الخلاصة الآن
نعم
أن المشروع في حق المسافر القصر مطلقا، وأما الجمع فهو مشروع في حقه إن كان قد جد به السير.
نعم،
يعني ماشيا، وإن لم يكن قد جد به السير فإن الأفضل في حقه ألا يجمع، ولو جمع فإنه لا بأس به، لأن السفر من أسباب جواز الجمع وإن لم يجد به السير.
نعم،
هذا بالنسبة للحكم العام. أما من أقام في بلد من المسافرين ونيته أن يقيم ثم يرتحل بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك فإنه يصلي مع الإمام في المساجد.
نعم،
وإذا صلى مع الإمام في المسجد فسيتم، لأن من صلى خلف من يتم وجب عليه الإتمام ولا يجمع. لكن لو فاتته الصلاة فإنه يقصر الصلاة لأنه في حكم المسافر. وكذلك لو كان يريد أن يمشي قبل أن يأتي وقت الثانية من هذا البلد فإنه يجمع أيضا، يجمع الثانية إلى الأولى.
نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الأخير يقول: ماذا يجب على من لم يدفع زكاة الفطر لعدم معرفته للمستحقين حتى انتهى شهر رمضان ولم يخرجها؟
زكاة الفطر لا تجب إلا إذا انتهى شهر رمضان، لأن وقت وجوب زكاة الفطر هو غروب ليلة العيد، غروب الشمس ليلة عيد الفطر، هذا وقت الوجوب. فإذا جاء ذلك الوقت وليس حوله مستحق فإنه لا بأس أن يبقيها عنده حتى يجد لها مستحقا،
حتى لو بعد العيد،
ولو بعد العيد. لكن لا ينبغي للإنسان أن يهمل هذا الإهمال، بل ينبغي له أن يحتاط من الأصل. فإذا علم أنه ليس في بلده من هو أهل فإنه من الأصل يرسل بها إلى بلاد أخرى تستحقها حتى يدفعها في الوقت الذي يجب أن تدفع فيه. نعم.
هذه الرسالة من السائل الحاج إبراهيم جاسم من العراق، يقول: كانت والدتي المتوفاة قد نذرت نذرا في حياتها لله وثوابه للشيخ محمود العمرلي والذي يقال إنه من أولاد عمر بن الخطاب بأن تذبح شاة في كل سنة، وقد استمرت على هذا النذر حتى ماتت، ثم تولينا نحن الاستمرار فيه إلى الآن، فهل علينا شيء في هذا؟
هذا الذبح الذي نذرته لا يخلو إما أن تقصد به التقرب إلى هذا الميت بالتعظيم، فهذا محرم وشرك، لأن الذبح تقربا لا يجوز إلا لله رب العالمين. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما إذا كانت تقصد من هذا النذر أن يكون هذا أضحية تتقرب به إلى الله ليكون ثوابها لهذا الميت، فإن هذا لا بأس به، وليس محرما، ولكن إذا ماتت فإنه يسقط عنها النذر لأنها أصبحت من غير أهل التكليف، فلا يلزمها أو فلا يلزمكم أن تنفذوها عنها.
لكن هل يجوز التقرب لأجنبي لا أعرفه ولا يعرفني؟
يعني هل يجوز أن تهدي
أهدي ثوابا؟
نعم يجوز أن تهدي ثوابا لشخص لا تعرفه إذا كنت تعلم أنه مسلم.
نعم.
أما إذا كان كافرا فلا يجوز.
هذا السائل ابن مسعود من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم، بعث بسؤالين. السؤال الأول يقول فيه: سمعت من خلال برنامجكم فتوى فهمت منها تحريم ذبيحة تارك الصلاة، ونظرا لأن هذا الأمر له أهميته الكبرى في حياة المسلمين، فنأمل التكرم بإلقاء الضوء على هذا الأمر مع رجاء بيان الأدلة والبراهين.
تارك الصلاة لا تحل ذبيحته بناء على القول الراجح من أن تارك الصلاة يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، ونظرا لأهمية هذه المسألة فإننا نذكر ما تيسر من أدلتها. فمن أدلة كفر تارك الصلاة قوله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فعلق الله تعالى ثبوت الأخوة في الدين على أمور ثلاثة: التوبة من الشرك، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة. فإذا تخلف أحد هذه الأوصاف لم يكونوا إخوة لنا في الدين. ومن المعلوم أن الأخوة في الدين لا تنتفي بمجرد المعصية حتى ولو كانت من أكبر الكبائر، فقتل المؤمن عمدا من أكبر كبائر الذنوب، ومع ذلك لا يخرج من الدين ولا تنتفي به الأخوة. يقول الله تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء، فجعل الله تعالى القاتل أخا للمقتول. ويقول تعالى في آية قتال المؤمنين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فلم تنتفي الأخوة الإيمانية بقتال المؤمنين، مع أن قتال المؤمنين كفر كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: سباب المؤمن أو المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا واحد. الدليل الثاني قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. فإن قوله إلا من تاب وآمن دليل على أنه حين إضاعة الصلاة ليس بمؤمن. أما من السنة فمن أدلتها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي السنن من حديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام العهد فاصلا بيننا وبين الكفر، وقال: من تركها فقد كفر، يعني وخرج من ربقة الإيمان. وكذلك في حديث جابر قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فجعل ترك الصلاة هو الحائل بين الإيمان والكفر. وقال: الكفر بأل الدالة على الحقيقة. فالمعنى بين الرجل وبين الكفر الحقيقي وهو المخرج عن الإيمان ترك الصلاة. ومن أدلة السنة أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسمع ونطيع لولاة الأمور، وأن لا ننازعهم الأمر إلا أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وسئل: هل ننابذ أئمة الجور؟ قال: لا، ما صلوا، فدل هذا على أنهم إذا تركوا الصلاة فلنا أن ننابذهم، وهذا يقتضي أن يكون ترك الصلاة كفرا بواحا. وهذا الاستدلال مركب من دليلين. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على كفر تارك الصلاة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. قال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وحظ نكرة في سياق النفي، فيعم القليل والكثير، أي لا حظ لا قليلا ولا كثيرا لمن ترك الصلاة في الإسلام. فهذه الأدلة تدل على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، وفيها أدلة أخرى لا يتسع المقام لذكرها. وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من لا يرون كفر تارك الصلاة، فوجدتها تنقسم إلى أقسام: منها ما لا دليل فيه أصلا، ومنها ما هو مقيد بحال يعذر فيها بترك الصلاة، ومنها ما هو مقيد بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة، ومنها ما هو عام يكون مخصصا بأدلة كفر تارك الصلاة. ولم أجد لا في الكتاب ولا في السنة نصا يقول إن تارك الصلاة مؤمن، ولا يقول إن تارك الصلاة يدخل الجنة، ولا يقول إن تارك الصلاة ينجو من النار، وما أشبه ذلك مما يدل أو مما يجعلنا نحمل نصوص الكفر على أن المراد به كفر لا يخرج من الملة. وإذا كان كذلك فإننا عبيد الله عز وجل، يحكم فينا بما يشاء، فإذا دل كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على استحقاق وصف من الأوصاف فليس لنا أن نتهرب منه، بل علينا أن نثبته، وإذا أثبتناه فإن الحكمة في إثباته. ونحن إذا قلنا بكفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة كما هو مقتضى النصوص وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإننا بهذه المقالة نحمل الناس على الصلاة، وكل إنسان يخاف الله ويخشى من عقابه فإنه لا بد أن يصلي إذا علم أنه إذا تركها كفر كفرا مخرجا عن الملة، وترتبت عليه أحكام الكفر من انفساخ زوجته منه، وعدم حل ذبيحته، ومنعه من دخول مكة وحرمها، وعدم تغسيله إذا مات، وعدم دفنه مع المسلمين، وتحريم الدعاء له بالمغفرة والرحمة، وما أشبه ذلك. كل إنسان له عقل إذا علم أن هذا الأمر يترتب على تركه للصلاة فإنه سوف يصلي. لكننا إذا ذهبنا نلتمس التأويلات البعيدة للنصوص وقلنا إنه فاسق لا يكفر، فسيتهاون بها ويتمادى في تهاونه. ومن المعلوم أنه لا يمكن لإنسان عرف أعمال القلوب، لا يمكنه أن يقول لشخص أو عن شخص حافظ على ترك الصلاة والتهاون بها وعدم المبالاة، لا يمكن أن يقول عنه إن في قلبه شيئا من الإيمان. كيف يكون في قلبه شيء من الإيمان وهو محافظ على ترك الصلاة، يؤمر بها فلا يمتثل، ويرى المسلمين يصلون فلا يصلي، وهو يعلم ما في الصلاة من الثواب العظيم والأجر الكثير وما في تركها من العذاب الأليم؟ أعتقد أن هذا لا يمكن أن يقع من شخص في قلبه أدنى مثقال حبة من الإيمان. وعلى هذا فيكون ترك الصلاة لو لم يكن فيه نصوص خاصة بتكفير من تركها لكان كفره من باب اللوازم، أي أن من حافظ على تركها فإن من لازم ذلك أن لا يكون في قلبه شيء من الإيمان. هذه هي الأدلة التي تدل على كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا عن الملة والعياذ بالله. وبناء على ذلك فإن ذبيحته لا تحل، لأن ذبيحة غير المسلم لا تحل إلا إذا كان الذابح من أهل الكتاب اليهود والنصارى، وتارك الصلاة من المسلمين مرتد فلا تحل ذبيحته. هذا هو خلاصة كلامي في هذه المسألة العظيمة المهمة التي يجب علينا جميعا أن نتعاون فيها على البر والتقوى، وأن نلزم هؤلاء الذين تهاونوا بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام بأن يقوموا به مخلصين لله متبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. بقي أن يقال، قد يقول قائل ذكرت في آية براءة فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين أنه إذا تخلف أحد الأوصاف الثلاثة لم يكن أخلنا في الدين، وهذا يستلزم أن يكون كافرا، لأن الأخوة في الدين لا تنتفي إلا بالكفر. إذن فتارك الزكاة هل يكون كافرا؟ والجواب على ذلك أن يقال يرى بعض العلماء أن مانع الزكاة بخلا يكون كافرا كفرا مخرجا عن الملة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن مع ذلك القول الراجح أنه لا يكفر. ووجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن من منع زكاة ماله عذب عليه بما ذكر في الحديث، قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وهذا الحديث يدل على أن من منع الزكاة بخلا لا يكون كافرا، لأن الكافر لا يمكن أن يرى سبيلا له إلى الجنة. وهذا الحديث يخصص مفهوم الآية الكريمة التي في سورة براءة.
نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة للذي يذبح ويبيع اللحم وهو تارك للصلاة، أو قد نجهل سلوكه، أو بالنسبة للصلاة محافظته عليها من عدمها لا ندري عنه، لكن لسنا أيضا ملزمين بالبحث والسؤال عنه أهو يصلي أم لا.
إذا كان هذا الذابح يتسمى بالإسلام ومنتسب ومنتسبا للإسلام فليس لنا أن نبحث عن حاله، لأن الأصل أن المؤمن على الظاهر حتى يتبين لنا. لكن بالنسبة له هو لا يحل له أن يبيع هذه الذبيحة وهو لا يصلي على أحد من المسلمين، لأن هذا من أكبر الغش والعياذ بالله، لأنه يبيع عليهم ميتة، إذ أن ذبيحة من لا يصلي ميتة، وحينئذ فيحرم عليه أن يبيعها في أسواق المسلمين ليأكلوها، وهو أيضا لا يأكلها له ولا أهله لأنها محرمة حيث إن الذابح ليس أهلا للذبح.
نعم. السؤال الثاني تقريبا حول هذا الموضوع، يقول عقدت قراني على زوجتي في وقت لم يكن أحد منا يصلي، بل كان كل منا تاركا لهذه الفريضة، وتم الزواج على هذا الحال، وهدانا الله وله الحمد والمنة إلى تأدية هذه الفريضة، وسمعت من خلال برنامجكم أن تارك الصلاة كافر على أصح أقوال العلماء، وفي الحقيقة أن الأحاديث التي اطلعت عليها كلها قاضية بتكفير تارك الصلاة، فسؤالي هو ما حكم هذا العقد؟ وإذا كان العقد باطلا فما هو الحل الذي ينبغي فعله؟
الحل الذي ينبغي فعله هو إعادة هذا العقد فقط. وإذا عدتم هذا العقد بقي الأمر على ما هو عليه، والأولاد الذين جاءوا من هذا العقد وأنتم حين العقد تعتقدون أنه صحيح وأنه ليس بباطل لجهلكم الحكم بكفر تارك الصلاة، يكون هؤلاء الأولاد أولاد شرعيين ينسبون إلى أبيهم، وذلك لأن كل عقد يكون غير صحيح والإنسان يعتقد صحته فإن الوطء فيه وطء شبهة يلحق به الأولاد من وطئ. ونظير ذلك، أي نظير من تزوج بعقد يظن العقد صحيحا وهو في نفس الأمر غير صحيح، أن يتزوج الإنسان امرأة ثم يتبين بعد ذلك أنها أخته من الرضاع وقد أنجب منها أولادا، فإن أولاده أولاد شرعيون ينسبون إليه شرعا لأنهم كانوا من وطئ يعتقد فيه الإنسان أنه وطئ حلال.
نعم. بارك الله فيكم. أيها الإخوة الكرام، في حلقتنا اليوم أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وإمام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزة، أجاب عن أسئلة الإخوة حماد بن صعيب الشمري من المنطقة الشرقية الخفجي، والأخ الحاج إبراهيم جاسم من العراق، والأخ ابن مسعود من جمهورية مصر العربية مدينة السلوم. نشكر فضيلته على إجابته، ونشكركم أيضا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم